الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بعد أن ذكر ربنا عز وجل حال المكذبين المعاندين وما أعده لهم في الدنيا قبل الآخرة، قال ربنا عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر على الأذى الذي يقوله المخالفون. جزء من الأذى الذي يصيب أهل الدعوة سهام كلام المخالفين، ودائما الكلمة المفسدة ربما تصيب قلوبا فارغة فتدميها، ولذلك يقول ربنا عز وجل لنبيه: فاصبر على ما يقولون، إن قلبك معلق بي، وإن قلبك يا محمد مليء بالإيمان والقصد الصحيح لمولاك فلا تبالي بما يقولون، إنهم يريدون صرف الناس عن الدين. تارة قالوا بأنه سحر، وتارة قالوا بأنه شاعر، واتهموه بالكذب، وقالوا بأن الذي يقوله إنما هو تعليم علمه إياه رجل في بلاد اليمامة يسمى الرحمن. فهذا كله همز في النبي صلى الله عليه وسلم وسب له. فاصبر يا رسولنا على ما يقولون، وما هنا هي الموصولية، أي اصبر على الذي يقولون، ويمكن أن تكون هي المصدرية، أي اصبر على قولهم، اصبر على قولهم. إذن جزء من شغل المخالفين ماذا؟ الكلام، يتكلمون كثيرا. أهل الإيمان لا يتكلمون كثيرا، أما أهل المخالفة فإن فاكهتهم الكلام، يتكلمون كثيرا، يقضون أوقاتهم بالليل والنهار في الكلام. ولذلك ستجد التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولأهل الإيمان ألا يشغلوا أوقاتهم بالكلام، وإنما يشغلون أوقاتهم بالخير والصلاح والتسبيح والصلاة لرب الأنام. فاسمعوا عباد الله: فاصبر على ما يقولون. إذن هم يتكلمون ليلا ونهارا، ظهرا وعصرا، مغربا وعشاء، يتكلمون كثيرا، وكلامهم كله في الهمز واللمز والنيل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دين الله عز وجل. فاصبر على هذا الكلام يا محمد، ولا تبالي ولا تلتفت ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. وماذا أيضا؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح التنزيه والتعظيم، التسبيح التنزيه والتعظيم. وإذا نظرت إلى أذكار الصباح والمساء ستجد أن أذكار الصباح والمساء كلها مبنية على التعظيم والتمجيد والثناء لله سبحانه وتعالى. يبقى اشغل نفسك بتعظيم الرب وتمجيده وإجلاله قبل طلوع الشمس، وهذا وقت الفجر، وقبل غروبها، هذا وقت العصر. يبقى قبل طلوع الشمس هذا وقت الفجر، وقبل غروبها هذا وقت العصر. ومن آناء الليل، الآناء أي ساعات، وتبتدئ ساعات الليل من أول العتمة عندما ينمحي قرص الشمس تماما فتنزل الظلمة، وهذا وقت العشاء. يبقى عندك آناء الليل أي ساعات الليل من أول صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ده كله ليل. هذا الليل لا تقضيه في الكلام ولا في اللغو، وإنما اقضيه في ماذا؟ في التسبيح والصلاة. يبقى احنا عندنا كم وقت الآن؟ يبقى عندنا الفجر، وعندنا العصر، وبعدين عندنا العشاء، وعندنا طول الليل بقى. طيب، ثم قال ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. أطراف النهار عندنا طرفان، أول النهار وآخر النهار. أول النهار يبقى إيه؟ يبقى الظهر. يبقى أول النهار عندما تنتصف الشمس من السماء بعد فريضة الفجر، دخلنا في فريضة ماذا؟ الظهر. طب آخر النهار فريضة ماذا؟ المغرب. كأن هذا كله إشارة إلى أوقات الصلوات. وقيل بأن المقصود بذلك هو حقيقة التسبيح، ليس مسألة الصلاة. هذا التسبيح، أي إن الإنسان يسبح الله عز وجل في كل الأوقات، عند الصباح وعند الظهيرة وعند العصر وفي آخر النهار وفي أول الليل وطوال الليل. فالإنسان يلهج بذكر الله عز وجل في كل أوقات طول اليوم. كان بعض السلف ينشغل بالذكر حتى في ممشاه، فإذا أراد أن يمشي مشيا قطعه أجزاء، في كل جزء يختم شيئا من الذكر. افترضنا مثلا هو رايح الأنجيل، مثلا الأنجيل بينها من هنا لأولونجيل مثلا حوالي 2.5 كيلو مثلا، يقول من هنا لغاية آخر شارع جهان مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة، من أول جهان لغاية مديرية الأمن الاستغفار 100 مرة، من أول مديرية الأمن لغاية أول شارع قناة السويس لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. من الشارع لغاية لما يجيب آخره دوران جديلة يقول مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، من دوران جديلة لغاية الأنجيل سبحان الله، يستغفر ربنا عز وجل، يدعو ربنا سبحانه وتعالى. إذا طول الوقت يقطعه في ماذا؟ في التسبيح والتهليل والتكبير، حتى وهو جالس كما أنتم تصنعون الآن بالضبط. أنتم الآن تجلسون تحركون أفواهكم بالذكر والاستغفار كما تصنعون الآن. كان هدي السلف لا يضيعون أوقاتهم، وإنما كانوا يشغلون الوقت كله في التسبيح والتهليل والاستغفار. يا إخواني، نحن في هذه الدنيا نكد ونتعب للآخرة، نكد ونتعب للآخرة، فإن اليوم عمل وغدا جزاء العمل، اليوم عمل وغدا جزاء العمل. حالنا كحال الطلبة الذين يستعدون للامتحان، إنهم يذاكرون جيدا لكي ينجحوا نجاحا طيبا. احنا بنعد العدة لغد، كلنا مسافر وكلنا مرتحل، كل واحد فينا سيجيب النداء، ولكن متى ذلك النداء؟ بعد لحظة، بعد ساعة، بعد يوم، أسبوع، شهر، سنة، سنتين، الله أعلم. نحن الآن أدركنا رمضان وصمنا رمضان وكاد رمضان أن ينتهي، يا ترى رمضان القادم من منا سيكون غير موجود؟ مين اللي هنشيعه خلال هذا العام؟ ممكن أكون أنا أو أنت أو هذا الأخ أو هذا الأخ، كل واحد منا لابد أن يستعد ولابد أن يتزود. التزود ليس بالأرز والدجاج واللحم والفاكهة، وإنما التزود بالزاد الذي يقربك إلى الله ويثقل ميزانك. قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا كان النبي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن يقضي يومه في التسبيح والصلاة، حياتك كلها تسبيح وذكر، حياتك كلها ليلك ونهارك تسبيح وذكر، لأن سيدك هو اللي أمر بكده. هل أنت تملك أن ترد أمر سيدك الذي رقبتك في يده وأمرك بمشيئته؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. سبحان الله، هذا أمر الله لنبيه ومصطفاه، ونحن عبيده ملتزمون بذلك من باب الأولى. هذا كله لعلك ترضى. يا سلام، التقدير هنا لعل الله تعالى أن يرضى عنك فترضى. يبقى الإنسان لا يرضى أبدا إلا إذا رضى الله تعالى عنه. يبقى الرضا مش إن أنت تنجح في الدكتوراه ولا تنجح في ماجستير ولا تبقى أستاذ كبير ولا مهندس كبير ولا دكتور كبير ولا تاجر مشهور. إيه الحاجات دي كلها؟ حاجات كلها فانية، كلها أمور منتهية، كلها أمور منتهية. لو كانت الدنيا باقية لبقت لمن كان قبلنا، ولكنها دوارة تقلب الأمم والدول، مش بتقلب الناس، الأمم والدول. فأين الآباء وأين الأجداد وأين الفراعنة الشداد وأين ثمود وعاد؟ أين هؤلاء القوم الذين ثاروا في البلاد، أثاروا فيها النقع وكانوا فيها قوة لهم صولة ودولة؟ سبحان الله، طواهم الثرى، ونحن أيضا سنكون تحت الثرى. قال الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تصور كده، بص كده لأخيك، شوف الوجه الجميل ده، وشوف اللحم، وشوف القوام، وشوف القوة دي. ده في يوم من الأيام هيموت، ثم يكون طعمة للدود، لا يقدر أحد أن يجالسه أو أن يؤانسه. هذا اللسان الذي يتكلم كثيرا، وهذه العين التي تنظر كثيرا، هذا كله سيفنى. إذن الرضا ليس أن ترضى بالدنيا، لا، يبقى أنت كده إنسان بصرك قصير، نظرك قليل. لو إن في واحد يا إخواني يستطيع إن هو يبني برج، عنده قدر يبني برج، يا ترى يقنع إن هو يبني عيش صفيح يقنع. الله، الدنيا كلها قائمة على ماذا؟ على المغالبة. كل ما تقدر تعمل حاجة أكبر وأحسن بتعمل. طب لماذا لا نطبق هذا المفهوم في أمور الآخرة زيها بالضبط؟ في أمور الآخرة تجد الواحد الأول يعيش بشقة صغيرة إيجار، أموره تتحسن ما يسكتش، يشوف شقة أكبر، يتحسن شوية، يشتغل كتير قوي، يجيب شقة تملك صغيرة ويبيعها، ويبيع مع حاجة كمان معاه، ويجيب شقة كمان أكبر. دايما تحاول أن ترتقي بنفسك عشان ترضى ولا ترضى، إلى أن تموت أنت لا ترضى من الدنيا بالدنيا. قال بعض أهل العلم اثنان لا يشبعان، اثنين ما بيشبعوش أبدا، طالب مال وطالب علم. طالب المال ما بيشبعش، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو أن له واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. سبحان الله، بالفعل يهرم ابن آدم ولكن يشب معه ماذا؟ الأمل والحرص. يبقى رجل عنده 100 سنة قرن من الزمان، من أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، بقاله قرن عايش ويقعد يحكي لك عن الإنجليز والخواجات والبتاعات، وبرضك تلاقيه مش عبط في الدنيا، بإيديه وسنانه وما يسيبش. يا إله العالمين، هي دي الإنسان. لكن أين الرضا الحقيقي؟ الرضا الحقيقي إن أنت تأسس في الدار الباقية، يكون لك أرصدة في الدار الباقية، يكون لك، مش هقول بقى فيلل وشقق في الدار الباقية، لا، تلك جنان وقصور في الدار الباقية. بعض الناس بيقول لك احنا عاوزين نأمن التجارات بتاعتنا، نشوف بلاد أمورها مستقرة، نستثمر في الصين، في ماليزيا، بلاش تركيا، في الصين، في ماليزيا. حتى بعضهم فكر ان هو يروح لأوروبا، في السويد، هولندا، حتى بعضهم فكر ان هو يروح في جنوب افريقيا. سبحان الله، جنوب افريقيا ما شاء الله، يعني هناك بعض الاماكن في افريقيا اماكن متحضرة جدا. فقول لك خلاص نعمل لك شركات ونبني لك بعض المش عارف ايه، ونشتري قطعة ارض صغيرة بحيث لو حصل اي حاجة يبقى دي ايه، احنا ضمنين. سبحان الله، يقول لك احنا بنأسس المستقبل. يا سلام، طب واين المستقبل الحقيقي؟ اين المستقبل الحقيقي؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى انت ترضى ان انت تأسس بيت تسيبه، ولا ترضى ان انت تأسس لجنان عرضها بس كعرض السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. تأقل واحد منزلة في الجنة يا إخواني، تأقل واحد منزلة في الجنة ملكه في الجنة قدر الدنيا وعشرة أمثالها، فما بالك بذلك النعيم المقيم. قلت لكم قصة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك عندما دخل المدينة وقال هل أحد أدرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أبو حازم. طيب أرسل إلى أبي حازم، فأبو حازم قال لست في حاجة إليه، فإن كان في حاجة إليه فليأتني. الخليفة بالفعل راح، لأن الخلفاء والأمراء والحكام قديما كانوا يجلون العلماء إجلالا كبيرا. لو كان ده رجل ظالم كان بعت له جزين غفر بالكلبشات جرجروه جابوه. ذهب إليه الخليفة، خليفة ده مش بيحكم مثلا جديلة وشرع الجلاء، ده الخليفة ده ماسكها بقى من أول الصين، الصين وهضبت التبت وأوسط أسيا شرقا لغاية المحيط الأطلسي غربا وفوق لغاية جبال البرانس وتحت لغاية صحراء إفريقيا. ده كله الملك بتاعه. يذهب الخليفة إلى أبي حازم، وأبو حازم هذا تابعي مدني. يا أبا حازم لما نكره الموت ونحب الدنيا؟ تتكلم مع الواحد في الموت يقول أخي لا فعل الله ولا فعل. اسكت يا أخي، إيه اللي من الموضوع ده هات أي حاجة تانية؟ إيه الشؤم بتاعك ده؟ أنت تهوشك ويقعد بقى إيه مش قادر يستحمل. مجلس القضاء في انتظار. مش قادر يستحمل لما اتكلموا عن الموت وطلع الروح وبعدين القبر وظلمة القبر. يا عم احنا كده كويسين قوي، احنا بناكل وبنشرب وعندنا العربية وماشيين وحلوين، انت هتعكنن حياتنا ليه وتقرفنا ليه؟ مقلب بالموضوع ده. اذا نكره ذكر الموت، فاذا تكلمنا عن الدنيا والتجارة والأمال وأحوال أهل الدنيا والأرباح والخسارات، تجد الناس يسمعون جيدا ويقبلون جيدا. قال يا أمير المؤمنين إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فخشيتم أن تنتقلوا من الخراب إلى العمران. من العمران إلى الخراب، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. عندك بيت وبيت تاني، البيت ده إيدك فيه ومشطبه على أحدث ما يكون، والبيت الثاني هذا تركته مهملا فصار معششا بالعناكب والحشرات والهوام. يا ترى تقعد في أي البيتين؟ المتعمر النظيف ولا البيت الثاني؟ سبحان الله. فرضا المؤمن لا يكون إلا بطاعة الله، فإذا أطاع الله رضي الله عنه، فإذا رضى الله عنه رضي. ولهذا قال الله في المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك أي لا تتطلع، لا تتطلع. دي على فكرة توجيه جميل جدا. بعض الناس وهو ماشيين في الشوارع يقعدوا يتفرجوا على المحلات والفترينات والموديلات، جزم، شباشب، فساتين، بناطيل، قمصان، هم يتفرجوا. الفرجة دي بتأذي القلب. طالما انا مش هشتري ما اتفرجش. يقولك انا باخد فكرة. تاخد فكرة؟ طب ما انت هتاخد فكرة، قلبك ده هيتعلق فتتطلع. لا ما تاخدش فكرة. عندما تريد ان تشتري حذاء اذهب فاشتري حذاء، لكن لا تشغل قلبك بالحذاء قبل ان تشتري الحذاء. بعض الناس يطبقون ذلك عند الزواج، هو يريد ان يتزوج فيجيل عينيه في النساء ويبيح لنفسه أن يتكلم مع النساء وأن ينظر النساء عشان اختار الزوجة. يا سلام، العقوبة أنه لا يوفق، ولو وفق يقع في امرأة نكداء تكفر له عن هذه الذنوب التي اقترفها. يعني لو استطاع ان هو يمشي ووصل للبيت من غير ما يتوه يبقى حاجة كويسة. ليه؟ لان هو لعب بيديله كتير. تطلع، اياك ان تتطلع الى امور الدنيا الا بالقدر الذي تريد الحاجة اللي عاوزها بالضبط. عاوز تشتري عربية، اتفرج عشان تشتري العربية التي تقدر على شرائها، لكن ما تقعدش سنة تتفرج على الموديلات والبتاعات ده عينك ده سبحان الله، ده توجيه مهم جدا، توجيه مهم جدا للرجال والنساء والشباب والأولاد والأطفال. الإنسان لا يتطلع إلا إلى الشيء الذي يريده، والدليل على ذلك أنك إذا أردت أن تتزوج فتاة ما يجوز لك أن تنظر إليها، تنظر إليها لأن خلاص حددت، وقبل ذلك لا يجوز، ما ينفعش. هذه الأيام هناك المحمولات وهناك الوسائل الحديثة التي تجعل من التطلع أمرا سهلا ميسورا، فاحذر في هذه المسألة. فإن العين بريد القلب، العين دي هي البوابة بتاعت القلب، بوابة القلب في العين، المعلومات العين بتنقلها إلى القلب، ولذلك غض البصر أمر الله تعالى به، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له، والقلب بعدها إيه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سبحان الله، أحد الناس هاتفني قال لي إن الزوجة تريد أن تطلق، لماذا؟ الحاصل إن هذه الفتاة الزوجة سامحها الله بتطالع المشايخ على الشاشة، هناك بعض المشايخ بقى عينهم ملونة والشاشات بتجيبها بطريقة معينة فتشوف العين مش عارف ايه، بيلهم كده النظام بتوع التصوير دول بحيث ان هم الله المستعان. الزوجة المسكينة ربما زوجها رجل رقيق او وجهه كذا، فبكثرة ان هي بتشوف المشاهد هذه تعلقت بأحد هؤلاء الناس، والمشكلة حصلت هناك مراسلات وإلى غير ذلك، مشكلة كبيرة جدا، والبيت صار مهددا، له ولد وصار البيت مهددا لأنها تطلعت. فكما أن الرجال إذا تطلعوا إلى النساء فتنوا، فإن النساء إذا تطلعن إلى الرجال ماذا؟ فتن. سبحان الله، ولذلك أمر ربنا عز وجل النساء بما أمر به الرجال، بماذا؟ بغض البصر، مش غض البصر الرجال بس والنساء يجوز لهن بقى براحتهم، لا، بل بالعكس، ربما يكون الرجل أمضى في قوته من المرأة. سبحان الله، ولهذا قال ربنا عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يمتع بعض الناس ويقلبهم في بعض نعمه ويعطيهم من بعض خيره، وهذا كله من باب البلاء، من باب البلاء، من باب الطرف. عندما كنت أدرس في جامعة القاهرة كنت شابا صغيرا، كان الأتوبيس 15 يمر على المحطة، الناس تدور الجري في الحر الشديد والناس عرقانة، ويحلو للسائق أن يقف بعض المحطة مثلا بعشرة متر والناس ترمح زي الخيل. طبعا اللي عنده صحة بيشعبط وينط، واللي مش عنده صحة بقى ربنا يتولاه. أتت سيارة فارهة والراجل قافل إزاز ومشغل التكييف، وجنبه إيه؟ جنبه كلب، أعزكم الله، كلب بجد والله، أربع رجلين وديله بيهوهو، كلب حقيقي يعني. يعني لا تظنوا ان انا يعني بقول على واحد بني ادم كلب استغفر الله، ولكن كلب حقيقي. الناس هدومها مليانة عرق والعرق يتصبب منهم، وكل ما اتوبيس يجي يجروا وراها 10 متر ما يلحقوش يرجعوا تاني يجروا 10 متر كل شويه، 10 متر رايحين و10 متر جايين ماتوا. وجات بقى السياره كده ماشي بالراحه والتكييف وقفل الازاز والكلب قاعد جنب الايه؟ جنب صاحب. قال احدهم يا ليتني كنت مثله. يعني هو لو كان كلب كان زمانته ايه؟ راكب العربيه المكيف. سبحان الله. لا تمدن عينيك، ما تحسدش الكلب حتى، سيبه سبحان الله. فما بالك بصاحب الكلب. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الأزواج الأشباه والنظائر والأصناف والأنواع. إذا هناك أصناف من الناس ربنا عز وجل بيديهم وبيعطيهم، يديهم صحة، يديهم نفوس، سلطان، مال، غنى، لا تتطلع إليهم ولا تحاول أن تشغل قلبك بهم، لأن هذا العطاء الذي قسمه الله تعالى بين الناس قسمه من أجل إحداث البلاء والفتنة بينهم. هيشوف ده هيشكر ولا مش هيشكر، وده هيصبر ولا مش هيصبر، هل ده سيواسي هذا ولا ده يعتدي على هذا. وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون، كيف تعملون. وربنا عز وجل ذكر في قصة موسى إن سيدنا موسى قال لقومه إن ربنا سيجعلهم ورثاء الفرعون، وهذه الوراثة تقتضي إحداث الطاعة لله سبحانه وتعالى. وأورثنا الأرض التي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إذا الإنسان عليه أن يتحلى بالصبر، لا يشتهي ولا يتمنى. ثم قال ربنا عز وجل ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك قيل ما عند الله تعالى، ما عند الله تعالى من الثواب والجنان والرضا خير وأبقى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ما هو خير وأبقى، فيكون ذلك خير مما يبلى ويفنى. نسأله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا الخيرات، وأن يزيح عنا الشرور والمنكرات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.